أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الصورة الثانية التي كانت تتعلق فيما إذا أخر ولم يدفع الوفاء، يعني لم يوف الدين الذي صرفه في مؤنة تلك السنة. وقلنا بأن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا يجوز، يعني لا يعتبر هذا، باعتبار أنه هو بنظره أن ما يدفع من غير الربح لا يمكن أن يكون خارجا من وجوب الخمس. السيد الخوئي رحمة الله عليه في مقام الرد على هذا ذكر مطلبا خلاصته أنه يقول بأن الدين لا يكون نفس الدين، يعني لا يمكن أن يكون من الأرباح. لماذا؟ لأن الدين وراءه أن يدفع ما يقابله، يعني يلزم أن يوفيه، ولما كان لابد من أن يوفيه إذا لا يكون من الأرباح. فصحيح أنه قد ملك الأمر المستدان، المال المستدان قد ملكه، ولكن هذا الملك لا يمكن أن نعتبره ربحا. لماذا؟ لأن وراءه أن يوفيه، فلا يصدق عليه الربح. إذن عندما لا يكون ربحان، إذا عدنا لأصل المسألة التي ذكرناها، وهي ما لو أخر إلى ما بعد السنة، أو أخر الوفاء إلى ما بعد السنة، مع أنه صرف ما استدانه صرفه في مؤنة سنة الربح، ولكنه أخر الوفاء إلى ما بعد السنة، إذا وصل الأمر إلى هذا فبالحقيقة لا يصدق الربح أصلا. لماذا؟ يقول لأنه بالحقيقة أن الإنسان عندما يقال فلان ربح أو لم يربح، هذا ربح أم لم يربح، يلزم أن يحسب في أداد السنة كلها، في تلك السنة ما هو الوارد وما هو المصروف في المؤنة، فإذا زاد شيئا عن المصروف في المؤنة سمي ربحا، وما عدا ذلك لا يكون ربحا. لاحظتوا؟ إذن بالحقيقة هو كلامه، فلا نفس الدين يكون ربحا، ولا ما يصله ويدخله يكون ربحا بعد أن كان محتاج إلى صرفه في مؤنة تلك السنة. إنما الربح هو عبارة عما يزيد على مؤنته. هذا مجمل ما ذكره السيد الخوئي في هذا المقام. خل أقرأ لكم عبارتها. فإذا يقول بناء على هذا، إذا لا يمكن أن نعتبر هذه ما يوفي به يعني يكون مؤنة. قال: لعدم صدق الربح عند العقلاء بعد أن كان واقعا في قبال الدين، فإن العبرة عندهم في إطلاق الربح أو الخسران بملاحظة مجموع السنة، فإن زاد في آخرها على رأس المال شيء لم يصرف في المؤنة فهو الربح، وإلا فلا. ثم رتب عليه، قال: وعليه فهم لا يعتبرون الربح الذي بأزائه دين استدانة للمؤنة، سواء كان مؤنة تحصيل الربح أو مؤنة السنة، لا يعتبرون الربح ربحا حقيقة. هالشيء لأن هذه عبارة بالوسط، ولا مو العبارة. وعليه فهم لا يعتبرون الربح ربحا حقيقة، وإن كان كذلك صورة، بحيث لو سئل بعد انقضاء السنة هل ربحت في سنتك هذه لكان الجواب منفيا، إذ لا يرى شيئا يزيد على رأس ماله بعد اضطراره إلى الصرف في أداء الدين. هذا الكلام بالحقيقة من السيد الخوئي رحمة الله عليه يشتمل على جانبين كما نحن قلنا. يعني يشتمل على أن الدين لا يسمى ربحا مع أنه قد ملك شيئا، مع ذلك لا يمكن أن نسميه ربحا، يشتمل على هذه الدعوة، وهذه الدعوة متينة وصحيحة. لماذا؟ لأن الإنسان صحيح ملك عندما أستدين من شخص مالا، صحيح أني ملكت هذا المال، ولكن هذا المال عند العرف لا يعد فائدة ولا يعد ربحا. لماذا؟ لأن هذا بالحقيقة وراءه أني أنا أضمن أن أدفع المال الذي استلمته، وبالتالي لا يكون ربحا، ليس كمثل ما عندما يبيع الشخص شيئا أو يهدى له هدية أو أمثال ذلك، هذه الأمور تسمى فائدة وربح. أما ما يستدينه وإن ملك شيئا فهو لا يكون ربحا، وهذا الكلام متين لا إشكال فيه. أما كلامه الآخر وهو أن الربح لا يكون ربحا إلا فيما زاد على المؤنة، يعني أن الإنسان في السنة عندما يدخله أرباح وفوائد، هذه الأرباح لا نسميها أرباح حقيقة صورة ربح، أما حقيقة ربح ليس كذلك، إنما متى يكون ربحا حقيقة؟ إذا زاد على مؤنته في تلك السنة، فما زاد على مؤنته في تلك السنة يسمى ربحا دون ما لم يكن كذلك. هذا الكلام غريب من السيد الخوي. لماذا؟ لأنه لا إشكال ولا ريب أنه مهما أن يكون الدين فهو لا يزيد على الدين لأجل المؤنة، لا يزيد على نفس المؤنة. فالمؤنة احنا شو نعتبرها؟ نعتبرها هي ربح. يعني لو لم يرد الخمس بعد المؤنة للزم تخميس هذه المؤنة الواصلة إلينا، يعني التي صرفناها، لكن حيث ورد استثناء للمؤنة فنحن لا نخمسه. وأين يكون الخمس؟ إنما يكون في الأرباح. إذن لابد أن يكون هذا ربحا، فكل مدخول له وكل فائدة هي ربح له، لكن هذا الربح جزء منه استثني وهو ما كان مؤنة، وجزء منه لم يستثنى وهو ما زاد على المؤنة. فإذا من حيث كونه ربح، الكل ربح، غاية ما هناك أن بعضا من الربح كان مؤنة فاستثني من وجوب الخمس، وإلا لا إشكال في كونه ربحا. وعلى ضوء هذا فكل مدخول للإنسان في تلك السنة يكون ربحا، غاية ما هناك جزء منه وجب فيه الخمس وهو ما لا يكون مؤنة، وجزء لا يجب فيه الخمس وهو ما كان مؤنة. فإذا كلامه واستدلاله لا يتم، يعني بتعبير أنه هو هذا لا يكون ربحا إلا خصوص الفاضل هو الربح دون غيره، هذا الكلام لا مجال له. فالحقيقة أن الجواب هو ما ذكرناه سابقا من أنه مقتضى الإطلاق هو العموم لكل هذه المؤن، لأن الاستثناء المؤنة ما كان استثناء مؤنة محددة، كان يقول مؤنة الربح هي التي تكون موجبة كي يتم كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، إنما الذي كان هو عبارة عن كل مؤنة، قال الخمس بعد المؤنة، فبعدما نستخرج المؤنة حينئذ يكون الخمس في الباقي. وواقع الحال هذا ماذا يعني؟ يعني أن المؤنة ربح ولكن ربح مستثنى، وحيث كان مطلق حيث لم يقيد بخصوص ما كان مصروفا من الربح، وإن صرفته من غيره، الآن هذا الغير مرة يكون مال تستدينه أو لا يكون من مال مخمس آخر أو غير ذلك، فكله هو يكون مؤنة وداخل تحت عنوان المؤنة ما دام هو من مؤنة تلك السنة. لا لا السيد هذا ما قرأت لكم، أنا تعمدت أقرأ عبارته وأجيبها يعني بالأخير، يقول وعليه يرتب هكذا، وعليه فهم لا يعتبرون منه العرف، وعليه فهم يعني العرف لا يعتبرون الربح ربحا حقيقة وإن كان كذلك صورة، بحيث لو سئل بعد انقضاء السنة هل ربحت في سنتك هذه لكان الجواب منفيا، يعني لا لم أربح، إذا لم ير شيئا يزيد على رأس ماله بعد اضطراره إلى ماذا؟ إلى الصرف في أداء الدين، وأداء الدين كان لمؤنته، لم يكن لأكو دين يستدين أو صرف يصرفه من أجل الاستخراج. إذا تذكرون في حديثنا عن المعدن تكلمنا بهذا الأمر مفصلا، وقلنا بأنه ما يصرف على ما صحيح لا يسمى ربحا. لماذا؟ لأني أنا إذا كنت من أجل أن أربح 100 أصرف 25، فهذه 25 التي أصرفها تستخرج من الربح، فإذا كان ما وصل إلي 100 وقد صرفت لأجل تحصيله 25 فأنا بالحقيقة رابح 75 ولم أكن رابحا 100 بكليتها، هذا في مؤنة التحصيل. أما المؤنة التي تصرف فهذه ما لها علاقة، هذه بالحقيقة داخلة من الربح، فأنا بعدما أربح ورد الاستثناء لهذه المؤنة، ولذا كانت هذه من باب الاستثناء بخلاف تلك المؤنة التي تصرف من أجل التحصيل. بالحقيقة هناك ما يصح ربح ولا يتحقق ربح، أما فيما يكون في مقام الصرف على مؤنة العيال فالأمر ليس كذلك، فهو ربح ولكن ربح مستثنى. فلا يصلح كلام السيد الخوي رحمة الله عليه جوابا على ما استشكله الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، إنما الجواب هو ما ذكرناه. نحن ذكرنا أولا الإطلاق، والأمر الثاني أنه كما قلنا أنه لو كان ذلك لبان، هذا اللي إحنا كنا نقول، لأنه لو كان المصروف الذي يصرف إذا لم يكن من نفس الربح لا يعد مؤنة، إذا كان الأمر كذلك الناس تقع في الحاس والبيس، وين يلقى وين يحدد أن هذا مصروف من نفس الربح وهذا مصروف من غيره؟ قلنا إذا استثنينا لربما يمكن هذا نتصوره أو نتعقله ويكون قريب، وهو ما يكون مما وارده يوم بيوم مثل العامل، فهو يأخذ نتيجة عمله في ذلك اليوم ويصرفه في حوائجه، هذا يمكن أن نتصوره. إذا استثنينا هذا سائر الأرباح من تجارات أو شركات أو أمثال ذلك، هذا كله من أين يحرز أنه صرف ما صرف من المؤنة أو من الربح أو من غيره؟ الحقيقة أنه لا يمكن حصر هذا الأمر، وحيث لا يمكن حصره إذا لا بد من أن يكثر السؤال والجواب عنه، ولو كثر السؤال والجواب عنه لا كان له أثر في كلام الأئمة الأطهار أو الأصحاب السابقون. فإذا الجواب الحقيقي هو يكمن في هاتين الصورتين لا فيما ذكره السيد الخوئي. وعلى ضوء هذا والنتيجة أنه الأمر كما ذكر السيد الخوئي من حيث النتيجة، ولكن لا كما استدل. وعلى ضوء هذا يلزم استخراج هذه المؤنة وتستثنى هذه المؤنة، وإن كان لم يوفها فسواء وفاها أو لم يوفها فهي مستخرجة، وبالتالي تستخرج من أرباح تلك السنة، يعني من أرباح تلك السنة التي استدان لمؤنتها والتي صرف الدين في المؤنة، تستخرج من أرباح تلك السنة لا من السنة اللاحقة وإنما من أرباح تلك السنة. هذا بالنسبة إلى هذه الصورة التي هي عبارة عن الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي ما لو كان الاستدانة قبل حصول الربح، يعني أن الإنسان تدخل عليه السنة فيستدين ثم بعد ذلك يحصل له ربح. هذه الصورة تختلف عما لو كان كما في الصورة التي قبلها أنه يكون الربح بعد حصول الربح تحصل الاستدانة والصرف. إذا بعد حصول الربح تحصل الاستدانة والصرف حينئذ يدخل في عداد ماذا؟ يدخل في عداد أن هذا ما صرفه صرفه من سنة الربح. لماذا؟ لأن الربح إحنا تقدم فيما سبق أن عندما نقول هذه السنة سنة الربح، مبدأ السنة هل هو مبدأه الربح أو مبدأه ابتداء الكسب أو الكسب؟ لهم خلاف في ذلك تقدم الحديث فيه. البعض قال بأن الكسب هو مبدأ السنة، والبعض الآخر قال الربح مبدأ السنة. نحن بنينا كما بنى السيد الخوئي على أن الربح مبدأ السنة، صحيح؟ السيد الخوئي أيضا هو عندما بنى على هذا ففي مثل ما نحن فيه ما يكون متقدما على الربح لا يكون من أرباح تلك السنة. لماذا؟ لأن مبدأ السنة هو مبدأ الربح، وإذا كان مبدأ السنة هو مبدأ الربح فما يكون مصروفا قبل الربح على المؤنة لا تكون من مؤنة سنة الربح، وإنما من مؤنة سنين السابقة. هيك يصير. وعلى ضوء هذا فيكون بناء على هذا لا يكون هذا داخلا في المؤنة المستثنات. لماذا؟ لاختصاص المؤنة المستثنات بخصوص مؤنة الربح، فما يكون مصروفا على المؤنة قبل الربح يكون خارجا عن المؤنة المستثنات لأنه من أرباح سنين سابقة. فإذا لم يوفه حتى انتهت السنة في مثل هذا الحال ماذا يكون؟ يكون بناء على هذا لا تستثنى هذه المؤنة، بل يلزم أن يدفع عند الوفاء، يلزم أن يدفع الخمس ثم يوفي. لاحظتم؟ ولا تكون بحد ذاتها مستثنى. هذا بناء على رأي السيد الخوي. قلنا أن البعض الآخر التزم لا سنة الكسب مو سنة الربح. لاحظتم؟ يعني أن مبدأ السنة هو الكسب للربح. خب بناء على هذا الشيء يصير الكسب عادة يكون هو مستمر. الإنسان جاي يكتسب، فعند محل هو دائما مكتسب مكتسب، فعندما تدخل السنة ففي أول دخولها لو أراد أن يصرف مصرفا في مؤنة عياله فيكون هذا من مؤنة تلك السنة. السيد الخوئي في مسألتنا قال المؤنة إذا سبقت الربح يكون حالها حال مختلف بلحاظ اختلاف هذا المبنى. فمن يقول بأن مبدأ السنة هو مبدأ الربح يلزمه أن يقول أن هذه المؤنة خارجة ولا تستثنى، ومن يقول بأن مؤنة السنة هي مبدأ الكسب فحيث كان من أول السنة هو مكتسب وهذه المؤنة دخلت في سنة الكسب فحينئذ تستثنى. فتكون المسألة مبنية على هذا التفصيل في القول، يعني أو هذا الاختلاف في القول. فمن يقول بأن مبدأ السنة هو أول الكسب حينئذ يلزمه أن يقول أن هذه المؤنة داخلة، ومن يقول أن مبدأ السنة هو مبدأ الربح حينئذ تكون هذه خارجة. هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي في المقام. الحقيقة نحن تقدم الحديث فيما سبق أن قلنا بأنه السنة أدنى نحوين من مبدأ السنة. عندما نزل أدنى مبدأ سنة حقيقية، يعني اللي هي قلنا أن الربح هي مبدأ السنة الحقيقية، فالإنسان قبل الربح ليس له سنة، بمجرد أن يحصل الربح تبدأ السنة الحقيقية. يعني فعندما يقول الخمس بعد المؤنة يعني بعد الخمس الحاصل على هذا الربح هو يتعلق بالربح إلى مدة سنة. ومن يقول العكس خب يجي على العكس. لكن نحن بينا فيما سبق أدنى سنة حقيقية سواء قلنا مبدأها الربح أو مبدأها الكسب، وأدنى سنة جعلية السنة الجعلية هي ما جرى عليه المتشرع في مقام تحديد السنة. وأنا من أين أبدأ؟ إذا عدنا إلى الفتاوى الموجودة الآن، فكل إنسان يمكن أن يجعل له سنة جعلية، فيقول أنا مثلا في أول محرم أنا هذه رأس سنتي، فيحسب ما يربحه من أول محرم إلى نهاية ذي الحجة، ما يربحه يستثني منه المؤن ثم يخمس الباقي. هذا شو نسميه؟ هذه مو سنة ربحية، لأنه قد يكون هو ما يربح بأول السنة، قد يربح يوم 20 بمحرم، ولا أول ما حصل عنده ربح أصلا، لنفرض أنه إنسان عنده تجارة، هاي التجارة ما ربحت إلا خصوص في استيراد وكذا، فما ما ربحت إلا بعد 20 يوم أو بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر إلى آخره. فإذا أردنا أن نقول أن السنة الحقيقية ياهو، فيلزم أن نقول مبدأ سنته هو صفر مثلا، إذا كان أول ربح هو صفر، وهكذا. إذن عندنا سنة ثالثة غير السنة الواقعية، التي سواء قلنا أن السنة الواقعية هي سنة الربح، مبدأ الربح أو مبدأ الكسب، عندنا سنة جعلية. المتشرعة جروا على أنه عندنا سنة جعلية، وبالتالي يمكن أن نحدد يوما كأول محرم، أن نقول من كل سنة أول محرم هو مبدأ السنة. حديث السيد الخوي إنما يجري إذا أغمضنا النظر عن السنة الجعلية، حينئذ شو يكون؟ يكون الأمر دائر بين أن نأخذ بالقول بأن مبدأ السنة هو الربح، أو أن نقول لا، أن مبدأ السنة هو الكسب. خب كلامه يتم حينئذ مرة يسبق، إذا كان على الربح فقد يكون المؤنة سابقة، وقد بناء على أنه الكسب فالكسب يكون مستغرق. خب أولا إشكالية بسيطة هنا، أنه ما يشترط، أنا من أجل ما تكلمنا بالأمر قلنا بأنه أيضا حتى السنة التي بناء على أنه مبدأ الكسب، قد يكون واحد كسبه يكون من نصف السنة ولا من أول السنة، لنفترض أنه يدخل عليه شهر هو لا يكتسب ثم يبدأ الكسب، يفتح محل جديد أو يبدل عمل من عمل إلى عمل آخر إلى غير ذلك. هذا أول الإشكال الأول اللي يمكن، بس مو مهم. المهم أنه السيد أخوي كأنه تناسى أن هناك سنة جعلية يمكن أن نتصورها، ومع تصور السنة الجعلية فقول سابق على الربح أو لاحق له بعد لا يكون هو المناط. مع وجود السنة الجعلية وكون الإنسان قد جعل لنفسه سنة جعلية، لا مجال للقول بالتفريق بين ما يكون بعد الربح وما يكون مؤنة قبل الربح، فما يكون بعد الربح يستثنى وما يكون قبل الربح لا يستثنى. هذا الكلام بعد لا مجال له. لماذا؟ لأن السنة الجعلية عندما يجعل الإنسان رأس سنته، سواء قد ربح في ذلك اليوم أو لم يربح في ابتداء السنة الجعلية، هو الكل يحسب مؤنة، والكل يستثنى من أرباع تلك السنة الجعلية من اليوم الأول إلى آخره. وعلى ضوء هذا بعد لا مجال لتحديد والتفريق بين ما يكون قبل الربح أو بعد الربح، لأن لو كان كنا قد اقتصرنا في مبدأ السنة على خصوص أنه السنة الحقيقية التي تبدأ بالربح أو تبدأ بالكسب، لو جمدنا على هذا وأخذنا به ولم نقل أن هناك سنة جعلية لتم كلامه، ولكن الأمر ليس كذلك. حتى الظاهر في فتوى هو على هذا، في أنه للإنسان أن يجعل سنة، يجعل رأس سنة، وهذه السنة تتعاقب وتجري في السنين المتعاقبة. فكلامه إذن كأنه يبتني على تناسج السنة الجعلية.
السنة الجعلية مو واقعها يعني المصالحة على تحديد السنة الواقعية.
لا، مو الواقع.
بعض الأعلام يعني عندنا مثلا ربع، يعني هو ما يدري شو وقت ربح أول مرة. فنيجي نسوي له مصالحة نقول له رأس سنتك هذا يعني النتيجة هي ترجع إلى السنة الواقعية
نبغي
يعني باب المصالحة لأنه ذاك ما تعين
تجري إلى السنة الواقعية يعني. لا احنا مو حديثنا هنا حديثنا أنه خلينا لنفترض يعني احنا من نقول سنة أنا ربحت في أول محرم فش أقول هذا الربح حقيقي أقول إلى آخر ذي الحجة أنا هاي سنتي فأحسب أرباحي ومؤني فأستثني المؤن وأستثني المؤن من الأرباح صحيح؟ لا لا فإذا أنا سنتي الثانية ما ربحت بأول محرم ربحت بأول صفر فياهو سنتي صارت أول صفر لأول محرم قدم تحدثنا فلما يصير وبعد ومعنى هذا شنو معناه أنه إحنا من نقول سنة جعلية يعني شنو يعني نجعل هذا اليوم مبدأ السنة حب أن السنة الأولى أو الربح الأول الحقيقي الواقعي ما كان في هذا الوقت ولكن أنا من جعلت هذا صارت هذه مبدأ سنتي ولذا أنا عندما تدخل أول محرم ما أسأل أنه هل حصل في هذا اليوم ربح أو ما حصل من يقول بأن مبدأ السنة هو الربح ما يسأل نفسه أنه هل حصل ربح في هذه السنة حتى بدأ نقول بدأت السنة أو لا إذن واللي يهمنا إحنا هذا الأمر إحنا اللي يهمنا فيما نحن فيه من نقول قبل وبعد قبل وبعد ماذا أين يكون يعني وحتى نبني على هذين الأمرين أنه هل يقول بالكسب أو يقول بالأول الاكتساب أول الربح ما مبني على هذا إحنا من نجعل سنة ونقول بتعاقب السنين نخصه بخصوص هذا الأمر وبالتالي السنة الجعلية هي تكون المبدأ قبل الربح بعد الربح لا يفرق فيه الحال في حين أن ما يظهر من السيد الخوي كأنه المسألة لا مختلفة وإذا هو أول ما دخل في بيان الصورة الأولى أو القسم الأول هو جعل في مقامات ثلاث فالمقام الأول الذي ذكره ذكره على هذا الأساس على أنه ما كان بعد الربح وهذا القسم الثالث اللي هو جعل المقام الثالث افترض قبل الربح فما يكون قبل الربح له حال وما يكون بعد الربح له حال آخر هذا لا يستثنى وهذا يستثنى هذا الكلام لا مجال له بعد أن نفترض أن هناك إمكانية لسنة جعلية وهذه السنة الجعلية لا ينظر فيها ما إذا كان قد ربح أو لم يربح تقدم على الربح أم تأخر عنه إذن فتوى عندما يقول ويفرق بلا مفرق لماذا؟ لأنه هو في مقام الجعل في مقام العمل والفتوى بل سيرة المتشرعة على جعل سنة ومبدأ السنة تكون تلك بعد ما بها المتقدم والمتأخر لاحظتوا؟ وأنا هم أنا جايب عبارة سواق أقرأ لكم هذه هو العبارة اللي يقولها في الأخير قال القسم الثالث المقام الثالث في الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الربح وحكمه يظهر مما مر لأنه عدى حديث عن يأتينا نحن أيضا نتكلم فيه فإنه إن قلنا أن مبدأ السنة حال الشروع في الكسب كما هو خيرة المتن فحاله حال الدين بعد الربح وإن قلنا أن مبدأه ظهور الربح كما هو الصحيح فحاله حال الدين في السنة السابقة فهذا إما أن يلحق بالقسم الأول أو بالقسم الثاني فلاحظ فكلامه رحمة الله عليه يبتني كأنه على تناسي أن هناك سنة جعلية وأن السنة الجعلية هي الفيصل مع وجودها يعني من جرى عليها فهي الفيصل في المقام ولا يفرق حينئذ بينما تقدم على الربح أو تأخر عنه على أي حال احنا حيث بنينا على تعاقب السنين وجريانها وأنه هناك سنة يمكن أن نعدها سنة جعلية وبها يقوم يثبت هذا الأمر لازم أن إحنا ما نفرق بين ما كان سابقا أو لاحقا في السنة الجعلية نعم يتوب كلام السيد الخوئي وين في السنة الأولى إحنا هناك بينا عندما بينا تعاقب السنين إن تعاقب السنين عندما جرى عليه المتشرع أو مجرى المتشرع الدليل الذي دل بالحقيقة يمكن أن نستدل به في السنين اللاحقة للسنة الأولى لأول ربح أما أول ربح فما يكون مصروفا قبله هذا لا يعد من مؤنة سنة الربح. لماذا؟ لأن استفدنا تعاقب السنين من قوله فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي كذا وكذا إلى آخر حديثه، فهي واجبة عليهم في كل عام، منا استفدناها واستفدنا تعاقب السنين. فهذا تعاقب السنين من أين يبدأ؟ يبدأ من السنة الثانية التي تعقب الربح الأول. فكلامه أين يجري؟ في خصوص تلك المؤنة التي كانت هي قبل الربح الأول. نعم يجري في هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لا تكون من مؤنة الربح وإنما تكون سابقة على الربح. فإذن يفرق هذا التفريق الذي ذكره في هذا المجال فقط في هذه المؤنة التي تكون قبل الربح الأول، وأما فيما عداه من الأرباح فلا يفرق فيه بين أن يكون هو قبل الربح أو بعده. هذا تمام الكلام في هذه الصورة. يأتي الحديث إن شاء الله. والصلاة على محمد وعلى الطاهرين.